وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل أيها الإخوة الذي يسر بهذا اللقاء، نحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أولا، هل كلامي مسموع؟ هل كلامي مسموع أولا قبل أن ندخل في الدرس؟ هل صوتي واضح؟ نعم، الحمد لله. طيب، كان درسنا في الدرس السابق في الكلام على بعض التتمات حول أحكام المياه. تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الشك، وتكلمنا عن غسل نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، وتكلمنا عن الكلام على سائر النجاسات ونحو ذلك. أولا، قبل أن ندخل في الدرس، هل نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب يجب فيها التسبيع والتتريب؟ هذا سؤال سيجيب عليه أحد أبوي الياس، إما أبو الياس الذي رقم واحد أو الثاني، إن كان الأخوان موجودين معنا. من يجيب على هذا؟ هل نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب من حيث التغليظ في تطهيرها؟ طيب، نخفف المسألة إن شاء الله. عند أبي الياس أو غيرهما، عند أبوي الياس أو غيرهما، من يجيب على السؤال؟ ماذا رجحنا في الدرس الماضي؟ ما أدري، هل أنتم معي إخواني أم هل أنتم معي؟ أيها الإخوة، هل أنتم معي؟ نعم، الأخ عيسى أو غيره، من يجيب على السؤال؟ هل السؤال، هل نجاسة ال أيوة صحيح، حسنت. طيب، ما رأيكم تفتحوا التنقيط؟ من أجل الذي يريد أن يجيب، ومن أحب أن يفعل مشاغبة نقضتموه. افتحوا الباب جزاكم الله خير. طيب، الله يحفظنا وإياكم. الذي يريد أن يفعل مشاغبة أو شيء ينقط في وقته. السؤال الآن، هل نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب من حيث وجوب التسبيع والتتريب؟ هل يجب تسبيع الماء الذي ولغ فيه الخنزير، وهل يجب تتريبه أم لا؟ من يجيب على السؤال؟ مراجعة فقط إلى أن تحضر ساعة العاشرة رأسا، احنا ما زلنا قبل العاشرة الآن، ما زلنا قبل العاشرة بدقائق. طيب، من يجيب على السؤال؟ أخشى أن أحدث، أن أكون من يحدث نفسه. أذن العشاء. طيب، لا بأس، أذن العشاء لا بأس، الله يفتح علينا عليك ويتقبل منا منك، لا بأس بالذهب، ما شاء الله. طيب، لا يستويان، نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، ونجاسة الخنزير نجاسة عادية أي متوسطة. طيب، هذه مراجعة فقط للدرس الماضي، يعني عبارة عن استحضار للفوائد السابقة حتى ندخل الدرس على أرضية صلبة إن شاء الله تعالى. طيب، ندخل الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، أي ويجزئ النضح في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. والمقصود بالغلام هنا الصبي الرضيع، فليس كل غلام ينضح فوق بوله، إنما المقصود الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يعتمد عليه اعتمادا. وكونه يأكل شيئا يسيرا وخفيفا لا يقدح في كونه رضيعا، لا يضره. فربما جيء بالصبي للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويطعمه تمرة أو نحو ذلك، ولا يقدح ذلك في كونه رضيعا. فالمقصود أنه لم يأكل الطعام، أي لم يأكل الطعام اعتمادا عليه، لم يأكل الطعام اعتمادا عليه، أي لا يعتمد عليه على الطعام. فالصبي الصغير الذي في وقت الرضاعة ولم يعرف الطعام معتمدا عليه، إنما يأكل شيئا يسيرا، فمثل هذا إذا بال في ثوب فإنه يغسل ثوبه، عفوا، فإنه يرش على ثوبه، يرش على ثوبه. وأما بالنسبة لبول الجارية، بول الصغيرة، فإن بولها كسائر الأبوال، كسائر الأبوال، حكمه أنه نجس، نجاسة متوسطة، لا فرق بينها وبين غيرها. وعلى هذا فبول الصبي وبول الصبية يشتركان في أنهما نجسان، يشتركان في أنهما نجسان، لكن بول الصبي نجاسته مخففة، يكفي منه النضح. ما معنى النضح؟ النضح معناه نفض الماء على موضع النجاسة، نفض الماء على موضع النجاسة، تأخذ بكفك ماء وترميه على موضع البول. ولا يلزم أن يصل الماء الذي وصل إلى الثوب، لا يلزم من ذلك أن يصل إلى درجة التقاطر، أن يتقاطر وأن يقطر أو أن يسيل، ليس بلازم، يكفي النضح، أن ترمي هذا الماء على موضع نجاسة بول الصبي ويكفي هذا، بخلاف بول الجارية فإنه نجس كغيرهم الأبوال. قال الخطابي رحمه الله تعالى وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن يقول الخطابي وليس تجويز من الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف لإزالته. الدليل على هذه المسألة ما جاء في الصحيحين من حديث أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، الحجر يعني الحضن، فبال على ثوبه فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. النضح يأتي على معنيين، لكن المقصود هنا الرش، بدليل أن أم قيس قالت فنضحه ولم يغسله، وإلا ففي بعض المعاني يأتي النضح معنى الغسل، يأتي النضح معنى الغسل. هذا بالنسبة بارك الله فيكم للدليل. وأيضا جاء من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي. وهناك أحاديث أخرى في الباب، لكن يعني يكفي ذكر هذين الحديثين. هذا الحديث حديث أبي السمح، صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح، صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح. وبارك الله فيكم، ثم بعد ذلك ما هي الحكمة في التفريق ما بين بول الصبي وما بين بول الصبية؟ ذكر العلماء عدة فروق ما بين بول الصبي وبول الصبية، ما هي يعني ما هو السر في هذا التفريق؟ ذهب بعض العلماء الى ان او العبارة الدقيقة يقال ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في اعلام الموقعين ثلاثة فروق، فقال اولا بول الصبي يرش، يعني بول الصبي يتفرق، الصبي اذا بال قد يبول في لحية والده، قد يبول في صدره، قد يبول في قميصه، في البولة الواحدة، في البولة الواحدة قد يتفرق بوله، قد يبول هنا وهنا، بخلاف الجارية فإنها تبول تحتها. ولذلك لو أوجب الشرع على المسلم أن يغسل بالماء من بول الصبي لكان في ذلك نوع من المشقة، فلذلك الشرع خفف. هذه العلة الأولى. العلة الثانية قيل كما ذكر ابن القيم أيضا، قيل إن الناس مولعون بالصبيان أكثر من الفتيات الصغيرات، وهذا أيضا يعني سبب آخر. وقيل أن الذكر فيه من الحرارة ما ليس في الأنثى، لأن الأنثى ليس فيها حرارة كالذكر، فلذلك خفف من بول الصبي بما يناسب الحرارة القوية التي فيه، بخلاف بول الجارية. وهذا لو حقيقة هذا قد يشكل عليه شيء، فيقال لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فرق بين الصغير والكبير. المهم أن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الثلاثة الأوجه، ويكفينا أن نقول إنه قد ثبت التفريق في السنة، فما ثبت في السنة فهو على العين والرأس. يكفينا أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد فرق بينهما، فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكفي أن يكون علة في نفسه. وهذه فائدة ذكرها شيخ العثيمين رحمه الله تعالى في بعض رسائله، حيث ذكر رحمه الله تعالى أن ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من التفريق بين الأشياء أو نحو ذلك، فكونه جاء به صلى الله عليه وسلم هو نفسه علة، هو نفسه سبب. يعني ما يقال مثلا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، لماذا قال رسول الله؟ ما هي العلة من قول رسول الله؟ ما يقال هكذا، إنما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه تعليل، هو نفسه تعليل، وهو نفسه حكمة. ولذلك لاحظوا معي الجواب الذي أجابت به عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وهذا الجواب أوقفنا عليه وللتأمل والنظر فيه، واستنبط منه هذا الاستنباط فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال تأمل لما قالت المرأة لعائشة ما بالنا إذا حضنا تركنا الصيام والصلاة، فإذا طهرنا قضينا الصيام ولم نقضي الصلاة. قالت لا أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت هكذا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي عللت المسألة بكون أن هذا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا في حد ذاته هو نفسه تعليل، هو نفسه تعليل، فيكفي كونه تعليلا، يعني من يكفي كونه تعليل. فعائشة لم تقل لها إن الصلاة هي أشق من الصيام، والصيام خفيف، والصلاة فيها يعني كثرة كثيرة، ما لم تقل لها هذا، إنما ذكرت لها أن هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف وابن قدامة قال وكذلك المذي، أي وكذلك المذي يجزئ فيه النضح، هذا معنى كلام المؤلف، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. المذي بتسكين الذال مذ مذي مذي اذا قلت مذي يعني بتسكين الذال وتسكين الياء. وهو سائل ابيض رقيق يخرج عند التفكر في الجماع او اذا حصل من الرجل مع اهله شيء من مقدمة الجماع. ويخرج بدون تدفق بخلاف المني فانه يخرج بتدفق، وهو الذي قال الله عز وجل فيه خلق من ماء دافق اي يتدفق اي على على فترات او على دفع دفع. وهو يختلف عن الودي، الودي وسائل لزج ابيض يخرج عند التعب والارهاق، قد يخرج من كل انسان حمل شيئا ثقيلا او بذل جهدا او نحو ذلك. فالمني يخرج عند ذروة الجماع او ذروة الشهوة، ولا المذي يخرج عند مقدمات الجماع او التفكر في الجماع، والودي يخرج الودي بالدال بدون نقطة دال مهملة. سائل لزج ابيض يخرج عند التعب والارهاق، فهذا الفرق بينهما. اما المني فهو سائل ثخين ابيض يخرج بتدفق عند ذروة الشهوة، هذا هو الفرق بينهما. المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه خفيف النجاسة، اما كونه نجسا فلا يعني بارك الله فيكم لا نقاش في نجاسته، فهو بالاجماع نجس كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع. والدليل على ذلك ما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. المقصود أن علي رضي الله تعالى عنه كان رجلا مذاء ينزل المذي بصور كثيرة وبشكل كبير، فأمر رجلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسأل هو استحيا رضي الله تعالى عنه لمكان ابنته لأنه متزوج من ابنته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك بمعنى اغسل ذكرك وتوضأ. وتعرفون أنتم في اللغة العربية أن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، مقصود اغسل ذكرك وتوضأ، ليس المقصود توضأ ثم اغسل ذكرك لأن هذا يفضي إلى نقض الوضوء. وأمره بالوضوء لأن خروج المذي ناقض الوضوء، وأمره بالغسل وغسل الذكر لأنه نجس. وقد قيل إن الذي يلزم هو غسل مخرج الذكر، ولكن الصحيح أنه يجب غسل الذكر جميعا، بل يجب غسل الذكر والأنثيين على قول وقال آخرون لا يلزمه، وقال آخرون لا يلزمه. وأما إذا أصاب المذي الثوب فتكون الطهارة بغسل الثوب، فقد جاء في سنن الترمذي وغيره عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. فعلى هذا بارك الله فيكم الذي يلزم هو غسل المذي، وإذا أصاب الثوب فيلزم يعني لابد من نضح الثوب ولابد من حيث أصاب الثوب من هذه النجاسة، لابد من غسل هذه النجاسة، إما بارك الله فيكم مما أصاب من هذه النجاسة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى قال ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره بمعنى ويعفى عن يسير المذي. وفي الحقيقة أنه قد يقرأ طالب العلم هذه الفقرة فيظن أن هذا الحكم خاص بالمذي، ولكن في الحقيقة أن هناك من العلماء من يرى أن يسير النجاسات يعفى عنها عموما سواء كان في المذي أو في غيره. وهو قول جمهور العلماء وهي قاعدة الحنفية. الحنفية أئمة الأحناف وقول جمهور العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيء اليسير من النجاسات يعفى عنها، لأن في التحرز منها في مشقة عظيمة وصعوبة، فلذلك أوجب أو سهل الشرع في مثل هذه المسائل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة، قال: ومثل هذا يعفى عنه كما عفونا عن سائر الشرائط عما يشق مراعاته مثل يسير النجاسة ويسير العورة والتقدم اليسير بالنية وشبه ذلك، فإن الدين أيسر من تكلف هذا. انتهى كلام شيخ الإسلام. ويقول شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى، يقول: وأيضا فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة ويسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها. هذا هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسير الدم أي وقليل الدم. عندنا مسألتان الآن، معنى الدم ويسير الدم. أولا الدم هل هو نجس أو ليس بنجس؟ نقل جماعة من العلماء أن الدم نجس بالإجماع، نقل بعض العلماء إجماع العلماء على أن الدم نجس. فقد قال أحمد رحمه الله تعالى، هو الإمام أحمد، قال: الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: والرجس النجاسة. يعني يريد ابن عبد البر أن يقول إن الآية نصت على نجاسة الدم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يقول ابن عبد البر: الرجس هنا النجاسة، وعلى هذا فيكون جميع المنصوص عليه في الآية من النجاسات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، هذا هو الشاهد، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فيقول ابن عبد البر: والرجس النجاسة. وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، يعني المقصود الدم الكثير ليس الدم القليل، ليس الدم القليل، إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة. هذا إجماع نقله أبو عبد الله أحمد الحنبل، وهذا الإجماع نقله ابن عبد البر، وهذا إجماع نقله النووي. قال النووي رحمه الله تعالى: الدم نجس، وهو بإجماع المسلمين. ونقل الإجماع القرطبي في تفسيره، ونقل الإجماع بالرشد في بداية المجتهد ونحو ذلك. وهناك من نازع في نجاسة الدم كالشوكاني رحمه الله تعالى، فحيث قال الشوكاني رحمه الله تعالى إن الآية سيقت مساق بيان المحرمات وليست سيقت ولم تسق مساق النجاسات. الشوكاني ينازع في هذه المسألة، والشوكاني على أعيننا ورؤوسنا، وأهل العلم كلهم على أعيننا ورؤوسنا، ولكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذا الإجماع لا ينبغي أن ينقض بهذه السهولة. والشوكاني أصلا هو لا يرى الإجماع حجة، ولذلك ما أحسن ما قاله بعض الفضلاء من أهل العلم، قال إن الشوكاني رحمه الله تعالى أتى على وضع في بيئته وبلده كان فيها تقليد وكان فيها تعصب، فأراد أن ينفض هذا التقليد ويرد الناس الكتاب والسنة، وهو مشكور على هذا، لكن مع حملته على التقليد إلا أنه أنكر مسائل تكاد أن تكون يعني مجمع عليها بين الفقهاء. فلذلك أيها الإخوة ما قاله الشوكاني أو ما نازع فيه الجمهور ينبغي التريث فيه الحقيقة ينبغي التريث فيه. ومما يؤسف له أن هناك من طلاب العلم أو من المبتدئين حتى في طلب العلم من يظن أن الشوكاني هو المحقق وأن المسألة إذا جاءت عن ابن قدامة أو عن النووي فإنه لا يوثق بتحريرهما لهذه المسائل لأنهما مذهبيان، النووي شافعي المذهب وابن قدامة حنبلي المذهب، وهذا يا إخواني غلط في غلط، هذا كلام غير صحيح، بل ربما يكون الشخص مذهبيا ثم يحرر المسألة تحريرا أيود بكثير من تحرير الشوكاني. وهل ينكر أحدنا تحرير مثل تحرير شيخ الإسلام تيمية أو تحرير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى؟ لا شك أن هذا الكلام غير صحيح، ولذلك يجب على الشخص أن يتأنى في مثل، وأيضا بمناسبة أيضا أدعو الإخوة أن يتأنوا في إنكارات ابن حزم وثورة ابن حزم على العلماء أو نحو ذلك، هذا الكلام ينبغي أن لا يطلق ولا لا يفهم. وأي مسألة تزعم فيها ابن حزم مخالفة الجمهور فينبغي الطالب علم أن يتأنى، لا يستعجل، لا يغتر بكلام ابن حزم، ينظر حجة الجمهور، فإذا لم يجد مع ابن حزم حجة واضحة من الكتاب والسنة فإنه والحالة هذا يقدم قول الجمهور أولى من تقديم كلام ابن حزم. فعندنا بارك الله فيكم يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في العمدة: ويعفى عن يسيره، أي ويعفى عن يسيره ويسير الدم، أي الدم القليل يعفى عنه. لماذا؟ لأن النجس هو الدم المسفوح، لأن النجس هو الدم الكثير المسفوح، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمة الله عليهم جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وبعضهم يضبطها هكذا من القيح، وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، ألا أي ويعفى كذلك عن يسير القيح، وآخرون يقولون القيح، يسير القيح والصديد وما تولد من الدم، وما تولد من الدم بمعنى يعفى عن كل ما تولد منه من الدم من مثل القيح والصديد ونحوهما، معنى أن كل ما تولد من الدم فإنه يعفى عن يسيره. مفهوم الكلام أن الكثير من القيح والصديد أنهما نجسان، وأما القليل فإنه يعفى عنه. وهذه المسألة ذهب إليها جماعة من العلماء، وذهب آخرون إلى أن القيح والصديد من الأشياء القذرة لكنهما طاهران سواء كانا قليلين أو كثيرين، وليس كل قذر نجس، ليس كل قذر نجسا كما تعرفون من كلام العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في يقول في إغاثة اللهفان، قال شيخنا، ابن القيم إذا قال شيخنا معناه شيخ الإسلام تيمية: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، حكاه أبو البركات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا ينصرف منه من الصلاة وينصرف عن الدم وعن الحسن نحوه. وسئل أبو مجلز، هذا كلام القيم، عن القيح يصيب البدن والثوب، فقال: ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال إسحاق بن راهويه: كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه، ولا يوجب وضوءا، يعني أنه قدر لكنه ليس بنجس. وسئل أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف فيه الناس، والقيح قد اختلف الناس فيه. وقال مرة: القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم. هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، أن الدم هناك إجماع، لكن القيح والصديد ليس هناك إجماع على هذا، فيعفى عنهما مع أنهما طاهران وإن كانا قذرين. قال رحمه الله تعالى: وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. لماذا ذكر هنا الموفق بن قدامة حد اليسير؟ لماذا ذكر حد اليسير؟ لأن ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر أنه يعفى عن اليسير أراد أن يضبط ما هو اليسير، فقال هو ما لا يفحش في النفس، بمعنى أن ضابط اليسير هو ما لا تراه النفس كثيرا، ما لا تراه النفس كثيرا، أي بمعنى ما تستصغره النفس وتستقله، تراه قليلا، هذا معنى ضابط اليسير عند المؤلف. قال: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. تعرض المؤلف هنا لمسألتين، المسألة الأولى مني الآدمي، المسألة الثانية بول ما يؤكل لحمه، وذكر أنهما طاهران. أما بالنسبة لمني الآدم، مني الآدمي فهو طاهر كما قال المؤلف لأمرين: الأمر الأول البراءة الأصلية، والأصل أن الأشياء لا يحكم بنجاستها إلا بدليل، لا يحكم عليها بأنها نجسة إلا بدليل. ثانيا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا فيه دليل على أنه لو كان نجسا لا استلزم أن يغسل بالماء، فلما اكتفت رضي الله تعالى عنها بفركه بأظافرها ويديها دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أنه طاهر. وماذا ما ذهب إليه المؤلف أصاب فيه رحمه الله تعالى كبد الصواب والأمر كما قال، فالمني الآدمي طاهر. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد مناظرة بين فقيهين، فقيه يرى نجاسة المني وفقيه آخر يرى أن المني طاهر، ورجح رحمه الله تعالى وانتصر للقول بطهارة المني. وثم المسألة الثانية ذكرها المؤلف وهي بول ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه. ذهب المؤلف إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه، ودليل المؤلف وغيره من العلماء الذين يذهبون إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه هو ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة، يعني من قبيلتين قدموا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع، يعني أهل غنم وإبل ونحو ذلك، ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود يعني بإبل، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم، سمروا أعينهم أي حموا وسخنوا الحديد أحاديد كالمسامير، سخنوها تسخينا حتى صارت كالجمرة، ثم كحل بها أعينهم عقوبة وقصاصا، وليس هذا من الشناعة في شيء، إنما الشناعة في فعلهم، وليس الأمر كما يقول أعداء الإسلام من أن الحدود شنيعة، الشنيع هو الجرائم. فتجد هؤلاء الغربيين عندهم عقول عجيبة، هذا إن كان عندهم عقول، والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعندهم الرجل يقفز من السور ثم يمشي ثم يفتح النافذة في الليل ثم يروع الصبيان ويروع النساء ويدخل ويأخذ الذهب من الدولاب، يفتح الدولاب ويجد صندوق، يكسر الصندوق، يفتح هذا، ثم بعد ذلك يخرج، سرق المال واعتدى على المحارم وروع الصبيان، فإذا أرادوا أن يعاقبوه قامت منظمات حقوق الإنسان. سبحان الله. طيب وأنتم وين أنتم من الجريمة هذه؟ إذا أراد الإنسان يقطع يد هذا الرجل أو يؤدب هذا الرجل تغضبون له، وأنتم ما تغضبون للمساكين الذين ظلموا في بداية الأمر؟ عجائب والله يا جماعة عند هؤلاء الغربيين، هذا إن كان عندهم عقول كما قلت لكم، وإلا والله ما عندهم عقول ولا هم بالعقلاء. كيف وقوانينهم يضحك منها تضحك منها الثكالة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمر أعين هؤلاء المرتدين وقطع أيديهم وتركهم في ناحية الحرة، يعني بدون أيادي بدون كذا، ويعضون الثرى من العطش. هذا عقوبة لهم لأنهم اعتدوا، أكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم كذا، ولكنهم مكروا فكان حقهم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للعرانيين، الشاهد من هذا أذن لهم أن يشربوا الأبوال. ويؤيد هذا ما رواه مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم. وهذا فيه دليل على أن أبوال ما يؤكل لحمها، عند قول الفقهاء ما يؤكل لحمه، يعني معنى لحم الغنم، لحم الإبل، لحم البقر ونحو ذلك، يدخل فيها الغزلان، يدخل فيها اللعول، ويدخل فيها كل ما يؤكل لحمه. استدلوا بهذا: صلوا في مرابض الغنم. ولا شك أن الغنم تبول في مرابضها وتترك فيها بولا وروثا، فدل على أنها طاهرة، فاستدل الفقهاء بهذا الشيء. وفي الباب حديث صريح، هو حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وهذا الحديث رواه أحمد الدارقطني عن البراء بن عازب، ولكنه ضعيف جدا، لا نقول ضعيف بل نقول ضعيف جدا، لأن الضعيف انقسم إلى قسمين: ضعيف ضعف شديد، وضعيف ضعف خفيف. الضعف الخفيف ممكن إذا جاء حديث آخر بنفس مستواه ممكن أن يشتد ويتقوى إلى أن يصير حسنا، بشرط الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف لكن جاء من طريق آخر بنفس المستوى، يعني أن يكون ضعفا خفيفا. ضعف خفيف مع حديث فيه ضعف خفيف يرتقي إلى مستوى الحسن لغيره. لكن هذا يلزم من طالب علم أن يعرف مراتب الحديث، هل هو ضعيف ضعف خفيف أو ضعيف ضعف شديد، ويلزم كذلك أن يعرف العلة، وهل هذه العلة من نوع الضعف الشديد أو ضعف الخفيف. فمثلا قد يكون مثلا في سنده انقطاع، قد يكون في سنده إرسال، قد يكون في سنده من نحو ذلك، أو في سنده مختلط، أو في سنده عنعنة مدلس. فلا بد طالب علم أن يعرف هل هذا الضعف من نوع الخفيف أو من نوع الشديد، ولعل الله عز وجل يسر نذكر لإخواننا هذا في دروس المصطلح. في سنده سوار بن مصعب وقد اتفقوا على تركه، إذا قيل في الراوي متروك فمعناه أنه لا يصلح في الشواهد المتابعات، معناه أنه لا يصلح في الشواهد المتابعات. قال: وقد اتفقوا على تركه. قال ابن حزم في المحلى: خبر باطل موضوع، خبر باطل موضوع. لكن عندنا مسألة هنا، المؤلف عندما قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر، معناه أن بول ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، يعني بول مثلا السباع، بول كل ذي ناب من السباع، أو كل مثلا الأشياء التي نهي عن أكلها، شيء لا يؤكل فبوله نجس. فقول جماهير أو مثلا الحمر الأهلية أو نحو ذلك، قول جماهير أهل العلم أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس، هذا قول جماهير أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك. ولكن في الحقيقة أن الإجماع لم يصح، فقد خالف الشعبي وداود، وذكر أن جميع أبوال الحيوانات طاهرة دون تفصيل، وقد تبعهم على ذلك بعض المتأخرين كالشوكاني. والحقيقة أيها الإخوة يعني كيف نرجح في هذه المسألة؟ الأصل القاعدة عندنا أنه لا يحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل، وليس عندنا دليل هنا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، فنبقى على الأصل أنه الأصل أنه لا يحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل، وما دام أنه لم يصح الدليل فنبقى على الطهارة. في الحقيقة أن النفس تميل إلى قول جماهير أهل العلم، لكن القواعد تحكمنا، القواعد تحكمنا، ومن هنا نرى أن قول يعني قول الذين قالوا بأنه ليس بنجس أنهم بقيوا على الأصل، وإن كنت كما قلت لكم النفس تميل إلى قول جماهير أهل العلم، لكن القواعد تحكم هذا تحكم وهي الميزان. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والدرس القادم سندخل فيه في باب الآنية، الدرس القادم سندخل فيه في باب الآنية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. والآن إذا كانت هناك أسئلة أو شيء فتفضلوا مأجورين إن شاء الله تعالى. يرسلها الأخ، أي شخص عنده سؤال فيرسله عند الأخ أبي إلياس. السؤال يقول: إذا قاء الرضيع على الثياب ما حكم طهارة الثياب؟ القي أيها الأخ الكريم طاهر، وإن كان قادرا إلا أنه طاهر، وما خرج من جوف ابن آدم من المعدة ونحو ذلك، فما أحسن قول من قال إن ما خرج من جوف ابن آدم إن كان من فوق المعدة، يعني من فوق المعدة فحكمه حكم القيء فهو قذر لكنه طاهر، وما كان من تحت المعدة فحكمه حكم البراز، حكمه حكم البراز فهو نجس وهو حكم. حكم الناس قد يهو الأطعمة العملية فيفعلون له في كرمنا الله وإياكم ودفع الله عنه عنكم الأمراض. يقول بعض الأطباء أنه قد يفعل لبعض المرضى عملية مثلا في الدبر أو نحو ذلك، فيضطر الطبيب إلى أن يفتح له فتحة في البطن، يفتح له فتحة في البطن، فيأتي شخص ويقول ما حكم الخارج من البطن من الجوف، يفعل الطبيب شيء من يعني كأنبوب أو نحو ذلك، فيقال إن كان هذا الخارج من فوق المعدة فحكمه حكم القيء لا ينقض الوضوء وليس بنجس، وإن كان من تحت المعدة فحكمه حكم البراز ناقض الوضوء وحكمه حكم البراز من حيث النجاسة، القيء ليس بنجس. ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا وإسباغا للوضوء؟ اختلف العلماء في أيهما أفضل، مسح الخفين، المسح الخفين أفضل أم ال بارك الله فيكم أم غسل القدمين؟ فمنهم من يقول غسل القدمين أفضل لأنها الأصل، ومنهم من يقول الأفضل المسح الجوربين لأن فيهما مخالفة لأهل البدع والضلال. وأحسن قول في هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كانت الجوربان فوق القدمين أو على القدمين فيمسح عليهما، وإن كانت قدماه عاريتين فيغسلهما، بمعنى لا يتعمد، إذا كان قد خلع الخفين يذهب يلبس، أو كان لابسا يذهب يتعمد أن يخلع، إنما الأفضل هو أنه ما الشيء الموجود يفعله، لا يتكلف هذا ولا هذا، هذا أفضل، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ما حكم حلق شعر الساقين والذراعين للمرأة؟ سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحرم في درس من دروسه رحمه الله وسكنه الله الفردوس الأعلى، يقول رحمه الله تعالى: الشعر في البدن على ثلاثة أقسام، الشعر في البدن على ثلاثة أقسام: إما شعر مأمورون نحن بإزالته فهذا يزال، وإما شعر نحن مأمورون بإبقائه فهذا يبقى، وإما شعر لم ينص الشرع عليه بشيء فهذا لا حرج في إزالته. هكذا يقول الشيخ العثيمين لا حرج في إزالته. من اشترى سيارة بالربا أو القرض ويريد التوبة ماذا يفعل للسيارة وقد ضيع فيها أموالا كثيرة؟ من تعامل بصفقة ربوية فعليه أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويعاهد الله ألا يرجع إلى مثل هذا الشيء. ثانيا الذي اشترى سيارة من بنك ربوي مثلا، هناك فرق بين آكل الربا وموكله. الآن مثلا الذي معه سيارة، هذه السيارة اقترض قرضا من بنك واشترى السيارة، ثم بعد ذلك رد القرض بزيادة، فهذا يدل على أن السيارة ليس لها تعلق بالربا، ليس لها تعلق بالربا، إنما اشتراها من فلوسه. الربا أين هو؟ الربا هو في الزيادة فقط، الربا بالزيادة. أعيد المسألة من أجل أن تنتبهوا بارك الله فيكم. الآن مثلا رجل ذهب إلى بنك وقال له أريد أن أقترض 100,000، فأعطوه 100,000 على أن يردها 110، فاشترى 100,000 سيارة، ثم بعد ذلك ردها لهم 110. السيارة التي اشتراها 100,000 هي من فلوسه، هي من ماله، أين وقع العقد الربا؟ على 10 الزائدة. فالسيارة ليس لها تدخل في هذا الشيء، بخلاف ما لو كان هناك رجل أمواله من الحرام، أمواله من الفوائد الربوية، فاشترى بها السيارة، فهنا نقول له عليك أن تتخلص، هنا نقول له عليك أن تتخلص منها، لأنها حصلت من عقد من عقود الربوية. ما حكم مسح الجبيرة وما شابهها من حزام ولصاق؟ الجواب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة أنه ثبت عن ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولا من التابعين أنه كان يفتي بالمسح على الجبيرة. أنا إلى حد قريب كنت أرى أن ما يراه بعض مشايخنا الأفاضل أن المسح على الجبيرة غير صحيح ولم يثبت فيها دليل، والكلام من حيث الدليل صحيح، نعم لم يثبت دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت آثار عن الصحابة ولا يعرف لهم مخالف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام التيمي، ولعله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هل الرواتب نية خاصة أم هي من النوافل المطلقة؟ لا، الرواتب لها نية خاصة، فينوي الإنسان بها أنها نية الراتبة أو السنة القبلية أو السنة البعدية ونحو ذلك، لأن النوافل المطلقة أي النوافل التي ليس لها سبب، يعني معنى أن شخص مثلا نشط للصلاة فقام يتنفل ركعتين، لا هي بالضحى ولا هي بالرواتب ولا هي بالتحية المسجد ولا شيء، هذا معنى النوافل المطلقة يعني غير مقيدة بوقت ولا مقيدة بسبب. هل هناك وقت منهي للصلاة تحية المسجد؟ الوقت الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيه بعد العصر حتى تشرق تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذه الأوقات، عندما يقوم قائم الظهيرة، هذه الأوقات النهي عن الصلاة فيها لغير سبب، أما ما كان لسبب فلا حرج فيها، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام تيمية والصحيح، خاصة قبل المغرب ربع ساعة. ما أدري إيش أقول الأخ هذا. قال نعم، خاصة قبل المغرب ربع ساعة. إذا دخلت المسجد ووجدت أن الوقت وقت نهي صلي ولا حرج عليك، لأن النهي إنما هو لغير سبب، أما إذا صليت صلاة ذات سبب كتحية مسجد ونحوها فلا حرج عليك. رجل جاء مسبوقا فحين جلس الإمام للتشهد الأخير قام المسبوق لإتمام ما فاته، فهل صلاة المسبوق باطلة؟ يعني قام المسبوق قبل أن يسلم الإمام، قام المسبوق قبل أن يسلم الإمام. الله أعلم، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى. قال: يوجد أكاديمية على النت تسمى بتاج العلمية تدرس القرآن، هل يجوز الالتحاق بها؟ ونحن لا نعرف حالها، علما أنه في منطقتنا لا توجد مراكز القرآن. أيها الأخ الكريم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. لا تأخذ دينك إلا ممن هو موثوق به. لا تكن كعصا موسى تلقف ما يأفكون، أي شخص يقوم ويحدث أو يحاضر تعطي أذنك له. غلط الكلام، هذا غلط. الآن في الساحة شيعة، في الساحة رافضة، في الساحة خوارج، في الساحة تكفيريون وحزبيون وصوفية، عندنا يعني طوام، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من أن تختار لنفسك. أنتم تعرفون أيها الإخوة أنه إذا ذهب الإنسان للسوق يقلب الخضروات تقليبا، وهو سيأكلها في وجبة واحدة فقط، فكيف لا تقلب لنفسك حال الدعاة هؤلاء الموجودين الآن؟ والله 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 إن الذي يقول أنه لا ينبغي التفتيش عن حال الدعاة أنه هذا ليس بناصح. فالدعاة فيهم اليوم من يكفر، والدعاة اليوم فيهم من يجازف في الأحكام، والدعاة فيهم اليوم من عنده ضغينة على الصحابة، وعنده غلو في الأولياء ونحو ذلك. كيف لا نفتش؟ لا بد من التفتيش، بارك الله فيكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. كيف تأخذ دينك من هنا وهنا؟ هنا سؤال يقول: هل ورد اسم رضوان خازن الجنة؟ الجواب: لم يثبت في حديث صحيح أنه خازن الجنة، لم يثبت أن في حديث صحيح أن خازن الجنة اسمه رضوان، وإن كان قد نص عليه ابن كثير في البداية والنهاية، وقد ذكرت هذا في شرح عقيدة السنة جماعة في باب الملائكة. إذا وقع في الصلاة زيادة ونقصان ماذا يفعل المرء؟ يسجد قبل أو بعد؟ حكى بعض العلماء الإجماع على أنه إذا سجد قبل أو بعد فالصلاة صحيحة، وإنما اختيارهم في الأفضل. ذكر هذا فيما أذكر الآن النووي رحمه الله تعالى، وغير واحد تقريبا أيضا شيخ الإسلام التيمية فيما أذكر الآن. فالمسألة سهلة، ولكن بعض العلماء يرى أنك تقف مع النص، فتسجد قبل حيث سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتسجد بعد حيث سجد النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا أخي الحبيب الأخ أبا إلياس، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم. وموعدنا إن شاء الله تعالى كتاب التوحيد يوم الثلاثاء كهذا الوقت. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على مواصلة طلب العلم وعلى هذه يعني المذاكرة. أعتبر هذا مذاكرة يا إخوة، أستفيد أنا قبلكم، أستفيد منكم بارك الله فيكم قبلكم. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وتفضل أخي أبا إلياس، ميكروفون عندك إن شاء الله، اللاقط عندك. الحمد لله رب العالمين.